السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة عن أصحاب العصبات. الميراث كما بينا فيه أسهم، وهذه الأسهم أو الفرائض، هذه الفروض المقدرة التي حددها الله عز وجل، بينا أنها ستة، هي الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين. هذه الفروض يستحقها 12 شخصا يطلق عليهم أصحاب الفروض، والمستحقون للتركة هم أصحاب الفروض، وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للعصبات. وعلى ذلك فالعصبات تأتي في المرتبة الثانية بعد أصحاب الفروض. ولكن من هم العصبات؟ سنعرض لذلك بمشيئة الله عز وجل، لنبين أنواع الميراث بالعصبات. وكلمة العصبة إذا ما أطلقت فقد تنصرف إلى الذكور من الرجال، ولكن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه، هذا هو الأصل. ولكن سنبين بأمر الله عز وجل أن نوعين من العصبات يكون للنساء. وهذا الرسم التوضيحي الذي أمامنا يبين أن العصبات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو العصبة النسبية، والعصبة النسبية التي سببها النسب، سبب هذا النوع من العصوبة هو النسب. أما النوع الثاني من العصبات فهو العصبة السببية، والعصبة السببية سببها الإحسان. الرجل يعتق مولاه أو عبده، فإذا ما مات ولم يوجد من يرثه، أو وجد صاحب فرض وبقي جزء من التركة، فإن ما بقي من التركة يكون لمن أعتقه، وهذا ما يعرف بولاء العتاقة أو بولاء العتق. وعلى ذلك فالميراث بالعصبة يكون له سببان. السبب الأول سببه النسب، وهو ما يعرف بالعصبة النسبية، والثاني سببه الإحسان، وهو ما يعرف بالعصبة السببية أو العتق من العبودية. والعصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العصبة بالنفس، وهذا لا يكون إلا للرجال، فالرجل هو العاصب بنفسه، إذا انفرد بالتركة أخذها كلها، وإن وجد معه صاحب فرض أخذ سهمه، وما بقي كان للعاصب بنفسه. القسم الثاني من العصبة النسبية هو العصبة بالغير، وهذا يكون للمرأة، تعصب بأخيها أو بابن عمها كما سنبين بأمر الله عز وجل. وعصبة مع الغير، وهذا لا يكون إلا للمرأة مع المرأة، ولا يتصور إلا في حالتين نعرض لهما بمشيئة الله لاحقا. وعلى ذلك فالعصبة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما نرى، هي العصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والرسوم التالية بأمر الله ستوضح لنا هذا الأمر. ننظر إن شاء الله إلى الرسم التوضيحي التالي، وسنجد فيه بأمر الله الحديث عن العصبة بالنفس. فنجد أن العاصب بنفسه لابد أن يكون رجلا ذكرا، رجل ذكر هو العاصب بنفسه. أما العاصب بالغير فهي أنثى تعصب برجل، أما العاصب مع الغير فهي أنثى تعصب بأنثى. والترتيب الذي نراه الآن والذي تنقسم إليه العصوبة النسبية اللي هو ثلاث جهات، بالنفس وبالغير ومع الغير، هذا الترتيب لابد أن يتبع، بحيث تقدم كل جهة على التي تليها. يعني إن وجد عندنا في الميراث عاصب بنفسه مع عاصب بغيره قدم العاصب بالنفس، وإذا وجد عاصب مع الغير وعاصب بالغير قدم العاصب بالغير، فهذا الترتيب ينبغي أن يتبع. والعاصب بالنفس كما ذكرنا لابد أن يكون رجلا، ننظر إن شاء الله إلى الصورة التالية ستبين لنا هذا الأمر. العاصب بالنفس لابد أن يكون ذكرا، فلا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، لابد في العاصب بنفسه أن يكون ذكرا، لا يتصور أبدا أن تكون أنثى عاصب بنفسها. والعاصب بنفسه كما بينا ذكر، لا يتوسط في نسبته إلى الميت أنثى، لا يمكن أبدا أن يكون الأخ لأم عاصب، لا يمكن أن يكون ابن البنت عاصب، وإنما يكون الابن أو ابن الابن، أو يمكن أن يكون العم، ويمكن أن يكون الجد، يمكن أن يكون الأب. ولذلك فسنجد أن جهات العصوبة بالنفس أربع جهات، العصوبة بالنفس أربع جهات، كل جهة تقدم على الجهة التي تليها. فإذا نظرنا سنجد أن أول جهة من جهات العصبة بالنفس هي البنوة، جهة البنوة وتشمل الابن وابن الابن، وهي أول هذه الجهات. الجهة الثانية جهة الأبوة، وجهة الأبوة تشمل الأب كما تشمل الجد الذي يقال عنه الصحيح أو يقال عنه الجد العاصب وهو الجد الأب، كما تشمل جهة العصوبة، وهذه المرتبة الثالثة جهة الأخوة. ويقصد بالأخوة الأخ الشقيق أو يقال عنه جزء أبي الميت، الأخ الشقيق والأخ الأب، ويليهما في الترتيب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، هذه جهة الأخوة، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد البنوة وبعد الأبوة. أما في المرتبة الرابعة فنجد جهة العمومة، جهة العمومة يقال عنها جزء جد الميت، وتشمل العم الشقيق الذي يشترك مع أبيك في أبيه وفي أمه، وتشمل أيضا العم الأب الذي يشترك مع أبيك في أبيه فقط، كما تشمل ابن العم، ابن العم الشقيق، وتشمل ابن العم الأب، كما تشمل عم الأب نفسه، وتشمل أيضا ابن عم الجد نفسه، وابن عم الأب وابن عم الجد. كل هذه الجهات جهات عصوبة، وسنعرض لها تفصيلا بأمر الله. وعلى ذلك لا يسوغ أن يموت رجل أو امرأة ونقول لا يوجد أحد يستحق التركة إلا امرأته. هل نظرنا إلى قرابة الحواشي؟ هل بحثنا في جهة العمومة؟ الأخوة نعرفها، لا يوجد له لا أخ شقيق ولا أخ الأب، ولكن العمومة لا يوجد له عم، لا يوجد له ابن عم، لا يوجد عم لأبيه ولا ابن عم لأبيه، ولا يوجد عم لجده ولا ابن عم لجده، وإن نزل هذا أمر ينظر أن يحدث. وعلى ذلك فينبغي أن نعلم أن جهات العصوبة بالنفس أربع جهات، هي بحسب الترتيب الذي ذكرناه يقدم بعضها على بعض، جهة البنوة أولا، يليها جهة الأبوة، يليها جهة الأخوة، ثم أخيرا جهة العمومة. والرسوم التالية ستوضح ما أجملناه في حديثنا، فنتابع بأمر الله الرسم التوضيحي التالي. هنجدها هنا أول جهة من جهات العصوبة بالنفس البنوة، والبنوة كما ذكرنا تشمل الابن وتشمل ابن الابن، ودرجة الابن أقوى من درجة ابن الابن. يعني لو وجد في المسألة ابن وابن ابن، الابن سينفرد بالتركة تعصيبا، طب وابن الابن؟ حجب بوجود الابن. يبقى عندنا أول جهة هي جهة البنوة، وتشمل الابن وابن الابن مع تقديم الابن على ابن الابن، فدرجة قرابة الابن للميت أقوى من درجة قرابة ابن ابنه. والمسألة التي ذكرناها أن الابن يستأثر بالتركة دون ابن الابن، هذا لا علاقة له بالوصية الواجبة كما سنرى لاحقا بأمر الله عز وجل. والبنوة تقدم على الأبوة في الميراث، فمع وجود الابن يصبح الأب صاحب فرض وفقط. الأب مع وجود الابن يرث بالفرض، لأن ربنا عز وجل يقول عن الوالدين: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. فبين رب العزة سبحانه أن الوالدين قد صار أصحاب فرض، الأب له السدس والأم لها السدس فرضا، وما بقي فالآية قد ذكرت ثلاثة من الورثة، ذكرت الأب وذكرت الأم، وهو المقصود بقول الله عز وجل فلوالديه، يبقى المقصود هنا الأب والأم. فإذا كان معهما ولد فها هنا يكون الباقي تعصيبا للابن. ولذلك لما بين المولى سبحانه الحال التي تأخذ فيها الأم الثلث قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فبين رب العزة سبحانه أنه عند عدم الولد تصبح الأم صاحبة فرض تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا. فشرط لكي يستحق الأب الميراث بالتعصيب ألا يكون للميت ولد، ولذلك فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة في الميراث بلا خلاف أبدا بين أحد من أهل العلم. وننظر بمشيئة الله عز وجل إلى الرسم التالي، والذي نجد فيه بعض الأسئلة عن الميراث بالتعصيب بجهة البنوة. المسألة الأولى: مات رجل عن زوجة وعن ابن وعن أخ شقيق وأخت شقيقة، ها هنا نجد أن الزوجة لها ثمن التركة، تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وهو الابن. الابن ها هنا هو أول جهة من جهة العصبة بالنفس، تقدم على جهة الأبوة وتقدم على جهة الأخوة، ولذلك فالابن ها هنا سيأخذ باقي التركة تعصيبا ويحجب الأخ ويحجب الأخت الشقيقة. ولو لم يوجد الابن لعصب الأخ الشقيق أخته وورثت النصف من ميراثه. المسألة الثانية: ماتت امرأة عن زوج وعن ابن ابن وبنت ابن وأخت شقيقة، الزوج ها هنا له ربع التركة لوجود الفرع الوارث ممثلا في ابن الابن وبنت الابن. الأخت الشقيقة في هذه المسألة نجد أنها قد حجبت من التركة، حجبت بمن؟ بالفرع الوارث المذكر وهو ابن الابن، فابن الابن مع بنت الابن قد صارت عصبة به وحجب الأخت الشقيقة عن الميراث. ولو لم يوجد ابن الابن وهو عاصب بنفسه في هذه المسألة لكان لبنت الابن نصف التركة فرضا، ولكان للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. ولكن وجود ابن الابن ها هنا قد صار عصبة بنفسه وعصب أخته أو بنت عمه لي بنت الابن وورثت على النصف منه، فالتركة تقسم للزوج الربع ولابن الابن وبنت الابن الباقي عصبت به وورث الباقي للذكر ضعف الأنثى. إن شاء الله ننظر إلى السورة التالية ونجد فيها أيضا أسئلة عن الميراث بالتعصيب بالنفس لجهة البنوة، وهي أقوى الجهات في العصبة بالنفس. مات عن ابن وزوجة وابن ابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث ممثلا في الابن وابن الابن، الابن ها هنا يأخذ باقي التركة تعصيبا. لأن الذي يرث بالتعصيب إن انفرد بالتركة استحقها، وإن وجد معه صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه واستحق هو الباقي من التركة. ففي هذه المسألة، المسألة الأولى، الزوجة تأخذ ثمن التركة، الابن سيأخذ الباقي تعصيبا، ودرجة قرابة الابن أقوى من درجة قرابة ابن الابن فيحجبه من الميراث، وهذا لا يتعارض مع أن ابن الابن سيكون له وصية واجبة، ولكن لا يرث لا بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب، وإنما بالوصية الواجبة. المسألة الثانية، ماتت امرأة عن ابن ابن، ابن الابن ها هنا انفرض بالتركة فاستحقها كاملة، يأخذ التركة بأكملها لأنه قد انفرض بها. يبقى هذه الأسئلة وهذه الرسوم التي رأيناها كانت عن الميراث بجهة البنوة، وهي أقوى الجهات في العصبة بالنفس. ننظر إن شاء الله ونتابع مع هذه الرسوم التوضيحية، نجد أن الجهة الثانية من العصبة بالنفس بعد البنوة هي الأبوة، والأبوة تشتمل على اثنين، الأب والجد لأب اللي هو الجد العاصب، ودرجة قرابة الأب للميت أقوى من درجة قرابة الجد، لذلك إذا وجد في المسألة أب وجد فالجد يحجب بالأب، الجد يحجب بالأب لأن درجة قرابة الأب للميت أقوى، وذكرنا هذه القاعدة من قبل، وهي أن من يدلي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، ويستثنى من ذلك الإخوة لأم. ننظر إن شاء الله إلى الرسم التوضيحي التالي، هنجد هذه المسألة الأولى، رجل مات وترك زوجته وترك أباه وجده، الزوجة كم فرضها أو نصيبها؟ الزوجة هنا تأخذ الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، ما فيش فرع وارث في المسألة، فللزوجة الربع، والأب يأخذ باقي التركة تعصيبا، والجد حجب بابنه، حجب الجد بالأب لأن الأب درجة قرابته أقوى من درجة قرابة الجد، رغم أنهما من العصبة بالنفس ومن جهة واحدة هي جهة الأبوة، ولكن جهة الأب أقوى من جهة الجد، وقرابة الأب أقوى من قرابة الجد. المسألة التالية، مات عن زوجتين وبنت وأب، ذكرنا فيما سلف أن الزوجتين والثلاثة والأربع لهن إما الثمن وإما الربع يشتركن فيه بالسوية، يبقى من الذين يرثون ولا يتغير فرضهن عند التعدد الزوجة الواحدة منهن كالمتعددات، فها هنا الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث وهو بنت الميت، بنت الميت ها هنا لها النصف فرضا، ولوجودها أخذت الزوجتان الثمن بالسوية فيما بينهن، لا فارق بين الكبرى والصغرى ولا بين الأولى والثانية ولا بين المدخول بها وغير المدخول بها، لو عقد على واحدة ومات قبل أن يدخل بها لورثت مثل التي دخل بها وعاش معها سنين طوال، يبقى الزوجتان يشتركن في الثمن بالسوية فيما بينهن، أما البنت فلها نصف التركة فرضا، والأب لوجود البنت يرث السدس فرضا، ثم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض يرثه تعصيبا، يبقى الأب ها هنا يرث بالفرض وبالتعصيب معا في مسألة واحدة، في ورثة إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، ولا يمكن في المسألة الواحدة أن يرث الواحد منهم بالفرض والتعصيب معا، زي البنت إما أن ترث بالفرض وإما أن تعصب بأخيها فترث بالتعصيب، لكن أنها ترث في مسألة واحدة بالفرض والتعصيب فهذا يستحيل. أما الأب فيمكن أن يجمع في مسألة واحدة بين الميراث بطريقين، بطريق الفرض وبطريق التعصيب كهذه الصورة. الزوجتين لهما، الزوجتان لهما الثمن، البنت لها النصف، الأب يأخذ سدس التركة فرضا وما بقي يرثه بطريق التعصيب. ننتقل إن شاء الله إلى الشكل التوضيحي التالي. هذا الشكل هو يتعلق بجهة العصوبة بالأبوة وهي التي تلي البنوة، وكلاهما من العصبة بالنفس. نجد المسألة: رجل مات أو امرأة، رجل مات وترك جده، الجد هنا اللي هو جد العاصب اللي هو الجد الأب ينفرد فيأخذ التركة بأكملها. الجد هنا في هذه المسألة يأخذ التركة كاملة التي لابن ابنه. المسألة الثانية: ماتت عن زوج وأم وجد، الزوج له نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث، الأم في هذه المسألة ترث الثلث. طب تاخذ الثلث ليه؟ لأنه لا يوجد فرع وارث للمتوفاة، وأيضا لعدم وجود عدد من الإخوة، يبقى الزوج النصف والأم لها الثلث والجد يرث الباقي تعصيبا. يعني لو هذه المسألة من ستة سهام فالزوج له النصف يعني ثلاثة سهام، الأم لها الثلث يعني لها سهمان، الجد يرث الباقي تعصيبا يعني له السدس بطريق التعصيب في هذه المسألة. إن شاء الله ننتقل إلى الرسم التوضيحي التالي، وهذا الرسم يبين لنا الجهة الثالثة من العصبة بالنفس. احنا قلنا العصبة بالنفس أربع جهات: الجهة الأولى هي البنوة اللي هو الابن وابن الابن، الجهة الثانية الأبوة الأب والجد، أما الجهة الثالثة التي نطالعها الآن من خلال هذا الرسم التوضيحي فهي الأخوة. وهذه الجهة تشتمل على القرابات التالية مرتبة حسب قوة القرابة: أولها الأخ الشقيق. الأخ الشقيق أقوى قرابة في جهة الأخوة، ويليه في القوة الأخ لأب. يعني إذا وجد في المسألة الأخ الشقيق فإن الأخ لأب يحجب به عن الميراث، الأخ لأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق. يبقى الأخ لأب درجة قرابته لدرجة قرابته للميت أضعف من درجة قرابة الأخ الشقيق. وبعد الأخ لأب يأتي ابن الأخ الشقيق، يبقى ابن الأخ الشقيق درجة قرابته أضعف من درجة قرابة الأخ لأب. فلو مات رجل وترك أخاه لأبيه وترك ابن أخيه الشقيق كان الميراث بأكمله للأخ لأب. يبقى أولا الأخ الشقيق، ثانيا الأخ لأب، ثم بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، يأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة من هذه الجهة ابن الأخ لأب، فهو يأتي بعد ابن الأخ الشقيق وبعد الأخ لأب وبعد الأخ الشقيق. هننظر إن شاء الله في الرسوم التالية بعض المسائل التي نعيش معها على جهة الأخوة وهي الجهة الثالثة من العصبة بالنفس، ونراها سويا بمشيئة الله عز وجل إن شاء الله مع الرسم التالي. الرسم إن شاء الله الذي سيأتي سيبين لنا في المسألة الأولى: مات رجل عن زوجة وبنت وأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. هنجد أصحاب الفروض في هذه المسألة الزوجة والبنت والأم، ونجد قرابة العصبات ممثلة في ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت لها نصف التركة فرضا، أما الأم فلها سدس التركة فرضا لوجود الفرع الوارث. باقي التركة تعصيبا من يأخذه، ابن الأخ الشقيق أم ابن الأخ لأب؟ الذي يأخذه هو ابن الأخ الشقيق، لأن قوة قرابته للميت أقوى من قوة قرابة ابن الأخ لأب. يبقى الزوجة الثمن، البنت النصف، الأم لها السدس، وباقي التركة تعصيبا يأخذه ابن الأخ الشقيق. المسألة التالية: ماتت هذه المرأة عن زوج وعن أربع بنات وعن ابن أخ لأب، الزوج له ربع التركة لوجود الفرع الوارث وهو البنات الأربع. الأربع بنات لهن ثلثي التركة، الثلثان للأربع بنات يقتسمنه بالسوية فيما بينهن، أما باقي التركة تعصيبا فيأخذه ابن الأخ لأب. في المسألة الأولى وجود ابن الأخ الشقيق حجب ابن الأخ لأب، المسألة الثانية ليس فيها عاصب أقوى من ابن الأخ لأب فأخذ باقي التركة تعصيبا. وعلى ذلك لو كانت المسألة الثانية من 12 سهما، الزوج له الربع يعني 3 سهام، طب الأربع بنات هياخدوا 2/3 التركة يعني 8 سهام من 12 سهم، يبقى عندنا الزوج له الربع يعني 3 سهام والأربع بنات 2/3 يعني 8 سهام، يفضل سهم واحد يأخذه ابن الأخ لأب يرثه بطريق التعصيب. ننتقل إن شاء الله إلى الصورة التالية. في هذا الرسم نجد امرأة قد ماتت عن زوج وأخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن وأبناء إخوة لأب. طبعا لما نقول ابن أخ شقيق يعني معناه أن الأخ الشقيق مات وترك ابنه. أبناء إخوة لأب يعني 2 أو 3 من الإخوة لأب ماتوا وتركوا أبناءهم. كيف نقسم هذه التركة؟ أولا هنجد في هذه المسألة صاحب فرض واحد، ونجد 4 درجات من العصوبة جمعت في مسألة واحدة من جهة الأخوة. صاحب الفرض هو الزوج، الزوج صاحب فرض ها هنا وله نصف التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لأن الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع إن وجد فرع وارث، والنصف مع عدم الفرع الوارث. من درجته أقوى في القرابة؟ الأخ الشقيق درجة قرابته للمتوفى أقرب من أخيها لأبيها. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يدلي إلى الميت من جهتين، يدلي إلى الميت من جهة قرابتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، أما الأخ لأب فيدلي إلى الميت من جهة واحدة هي جهة الأب، ومن كان يدلي إلى الميت من جهتين كانت قرابته أقوى ممن يدلي إلى الميت من جهة واحدة. طب ابن الأخ الشقيق درجة قرابته تالية للأخ لأب، طب وأبناء الإخوة لأب درجة قرابتهم تالية لابن الأخ الشقيق، فأبناء الإخوة لأب حجبوا بابن الأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق حجب بالأخ لأب وبالأخ الشقيق، والأخ الأب حجب بالأخ الشقيق. يبقى أقوى قرابة عندنا هي قرابة الأخ الشقيق، حجب من بعده وانفرض بنصف التركة تعصيبا. يبقى هذه المسألة نصف التركة للزوج والنصف الآخر للأخ الشقيق تعصيبا، وباقي الورثة حجبوا من المسألة بمن هو أشد قرابة للميت وهو الأخ الشقيق. إن شاء الله ننظر إلى الصورة التالية. نجد فيها الجهة الرابعة من العصبة بالنفس، وهي الجهة الرابعة والأخيرة. احنا كل ما نتحدث فيه الآن ذكرنا أن العصبة إما أن تكون عصبة سببية سببها نسبية سببها القرابة، وإما أن تكون عصبة سببية وهي ولاء العتاقة. فتكلمنا أولا عن العصبة النسبية التي سببها النسب، وذكرنا أنها أربع جهات. الجهة الأولى جهة البنوة وتشمل الابن وابن الابن. الجهة الثانية جهة الأبوة وتشمل الأب والجد. أما الجهة الثالثة فهي جهة الأخوة وتشمل الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم أبناء الأخ الشقيق ثم أبناء الأخ لأب. أما الجهة الرابعة من العصبة بالنفس فهي العمومة، جهة العمومة. وجهة العمومة أوسع الجهات الأربعة، فهي تشتمل على عدد كبير من العاصبين، فتشمل العم لأبوين اللي هو العم الشقيق للأب يشترك معه في أبيه وفي أمه، ويليه في درجة القرابة العم لأب، ويليهما ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب ثم عم الأب ثم ابن عم الأب ثم عم الجد ثم ابن عم الجد. وهذه القرابات قرابات حواش تنزل من أصل الإنسان، وهي قرابة تسمى بجزء جد الميت، لأن جد الميت ترتبط هذه القرابة كلها به. وجهة العمومة تأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة من العصبة بالنفس. وننظر إن شاء الله إلى بعض المسائل التي توضح لنا هذه الجهة التي يتم الميراث بها. في الرسم التالي إن شاء الله هنجد بعض الأسئلة التي تحدثنا عن الميراث الذي يتم بالتعصيب لجهة العمومة وهي من جهات العصبة بالنفس. المسألة الأولى: رجل مات عن عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق. العم الشقيق عم الميت، والعم لأب يشترك مع الميت في أنه يدلي إليه بقرابة أخو أبيه من الأب. ابن عم الشقيق كان له عم على قيد الحياة ومات وترك ابنا له، التركها هنا كلها ستكون للعم الشقيق، لأن قرابة العم الشقيق أقوى من قرابة العم لأب. وابن العم الشقيق يأتي في المرتبة الثالثة بعد قرابة العم الشقيق والعم لأب. ففي هذه المسألة العم الشقيق ينفرد بالتركة، العم الشقيق يرث التركة كاملة. المسألة الثانية: امرأة ماتت وتركت عم لأب وابن عم شقيق. في هذه المسألة العم لأب أقرب في القرابة من ابن العم الشقيق، فينفرد بالتركة كاملة. في المسألة الأولى العم لأب من منعه من الميراث؟ وجود العم الشقيق. فلما لم يوجد العم الشقيق ووجد العم لأب حجب هو ابن العم الشقيق وانفرد بالتركة كاملة بطريق التعصيب. ننظر إن شاء الله إلى الصورة التالية. هنجد فيها رجل قد مات عن بنتين وأم وزوجة وابن عم لأب، البنتان يشتركن في ثلثي التركة بالسوية، لكل واحدة منهن ثلث. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها ثمن التركة لوجود الفرع الوارث. لو نظرنا وجعلنا هذه المسألة لو جعلناها من 24 سهما، يبقى البنتين لهم 16 سهم، الأم لها السدس يعني 4 سهام، يبقى كده 20 سهم. الزوجة لها السمن يبقى 3 سهام، يبقى 23 سهم، يبقى كم بقي من التركة؟ سهم من 24 سهما، من 24 سهما يأخذه ابن العم لأب. ابن العم الأب ها هنا يكون عاصب ويأخذ باقي التركة بطريق التعصيب. لذلك ينبغي أن ينتبه في المسألة، ما يجيش واحد يقول رجل مات وساب بنتين وأمه وزوجة، طب مين كمان؟ يقول ما فيش. يبقى في هذه الحالة هترد على من؟ هترد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، على الرغم من وجود أحد العصبة اللي هو ابن العم الأب. يبقى نجتهد في المسألة، نبحث عن الحواشي حتى وإن كانت بعيدة، يعني شوف ابن العم الأب ده درجة قرابته من الميت درجة قرابة ربما درجة خامسة، وعلى الرغم من ذلك فقد ورث في هذه المسألة. إن شاء الله ننتقل إلى الشكل التوضيحي التالي. الشكل التوضيحي التالي يحدثنا عن القسم الثاني من العصبات. العصبات نهي العصبات النسبية. احنا قلنا ان العصبة بالنفس العصبة النسبية التي مبناها على القرابة تنقسم الى 3 اقسام. القسم الاول الذي عرضنا له هو العصبة بالنفس، وهذه لا تكون الا للرجال فقط، وذكرنا انها 4 جهات بعضها اقوى من بعض. اولها البنوة وتشتمل على الابن وابن الابن، ثم يليها الأبوة وتشتمل على الأب والجد، ثم يليها الأخوة، الأخ الشقيق والأخ الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، ثم رابعها وآخرها جهة العمومة التي ذكرناها منذ قليل. أما القسم الثاني من أقسام العصبة النسبية بعد أن ذكرنا العصبة بالنفس، فالقسم الثاني هو العصبة بالغير، وهذا لا يكون إلا للنساء. فالعصبة بالغير لا تكون إلا للأنثى، ولكن هذه الأنثى يشترط فيها شروط. هذه الشروط أن تكون صاحبة فرض، أن تكون صاحبة فرض، ومن ثم لا يمكن أن تكون بنت الابن أو بنت الأخ أو بنت الأخت من العصبة بالغير، لابد أن تكون أنثى صاحبة فرض. ويوجد معها ذكر في درجتها، إن كانت بنت يكون هو ابن، إن كانت بنت ابن يكون ابن ابن، ولا يشترط أن يكون أخا لها، يمكن أن يكون ابن عم لها. يبقى يكون في درجتها وفي نفس قوة قرابتها، لكن يشترط في هذه المرأة أن تكون صاحبة نصف عند الانفراد، وأن تكون صاحبة ثلثين إذا تعددت. وهذا لا يتصور إلا في البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، لأن هؤلاء النسوة هن اللاتي يستحققن النصف عند الانفراد ويشتركن في الثلثين إذا تعددنا. ومن ثم خرج بهذا الشرط الأم والجدة، لأن كلا منهن لا تأخذ النصف ولا تأخذ تشترك مع غيرها في الثلثين. الأم لها السدس أو الثلثين أو الثلث، والجدة لها السدس فقط، بل تشترك فيه الجدتان معا. والأخت الأم لا تأخذ إلا السدس إذا كانت منفردة، وإذا تعدد الإخوة لأم ذكورا ورجالا اشتركنا في الثلث. ومن ثم فالعصبة بالغير تنحصر كما سنرى بمشيئة الله من الرسم التالي في 4 من النسوة، هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. دليل البنت مع بنت الابن قول المولى سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فرب العزة سبحانه ها هنا بين أن البنت إذا وجدت مع أخ شقيق لها أو تعددت البنات وتعدد الأبناء فاشتركوا في الميراث معا، فإن البنت تكون على النصف من أخيها، فدل ذلك على أنها عصبت به وصارت عصبة به، وإذا انفردوا أخذوا التركة، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه، وأخذ الأبناء ذكورا وإناثا الباقي. أما الأخت الشقيقة والأخت الأب فنجد الدليل على ذلك آية سورة النساء الأخيرة، والتي يقول فيها رب العزة سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن بين المولى سبحانه في هذه الآية الجواب عن الفتوى التي يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة، وهذه الآية بإجماع أهل العلم تتعلق بالإخوة الأشقاء وبالإخوة الأب، يبين المولى سبحانه أنه إذا وجد للميت الذي مات كلالة، يعني مات وليس له والد أو ولد، فإن الإخوة إذا اختلطوا كانوا رجالا ونساء، فهنا يكون الميراث بالتعصيب، تعصب الأخت الشقيقة أو الأخت الأب بأخيها وترث على النصف من نصيبه. ومن ثم فالعصبة بالغير تنحصر في أربع من الإناث، هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وأي منهن تأخذ النصف إذا انفرضت، وإذا تعددنا يشتركن في الثلثين بالسوية بينهن، وإذا وجد معهن أخ أو قريب من نفس الدرجة، بنت الابن يوجد معها ابن ابن ولو كان ابن عم لها، فإنه يعصبها وترث على النصف من نصيبه. وننتقل إلى الصورة التالية والتي توضح لنا هذا الاستثناء. هذا الاستثناء احنا ذكرنا ان الذي يرث بطريق التعصيب بالغير اربع نساء: البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، وقلنا ان هي ترث مع ذكر في نفس درجتها وقوة قرابتها. لا يستثنى من ذلك الا بنت الابن مع ابن ابن الابن، عفوا كتبت ها هنا مع ابن الابن، وهذا خطأ. الصواب الاستثناء يكون لبنت الابن مع ابن ابن الابن، فابن ابن الابن انزل درجة من بنت الابن، ورغم ذلك يعصبها ان احتاجت اليه. فانظر اخي الكريم الى هذا الرسم التوضيحي، هتجد رجل قد مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان لهن ثلثي التركة، يشتركن في الثلثين بالسوية. طب بنت الابن، بنت الابن ها هنا لن ترث، لأن البنتين قد أخذنا الثلثين الذي هو أكبر نصيب للبنات في أي مسألة. ومن ثم لو كانت بنت واحدة مع بنت ابن، البنت كانت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما ها هنا فالبنتان قد أخذ ثلثي التركة، فبنت الابن لم ترث، ولكن وجد ابن ابن ابن. ها هنا ابن ابن الابن هو أقرب عاصب، فلا يأخذ التركة، باقي التركة بمفرده، وإنما يعصب بنت الابن التي هي أعلى درجة منه، فتعصب به وترث على النصف من نصيبه. يعني البنتين خدوا تلتين التركة، التلت الباقي يقسم ثلاثة سهام، لابن ابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم واحد. وهذه الصورة يقول عنها علماء المواريث وفقهاء المواريث: هذا هو القريب المبارك، لولاه ما ورثت بنت الابن. فهذا استثناء مما ذكرناه عن العصبة بالغير، فبنت الابن ترث بطريق التعصيب وتعصب بمن هو أنزل منها درجة إن احتاجت إليه. ننتقل إن شاء الله إلى الرسم التوضيحي التالي. هنجد هذا الرسم يحدثنا عن النوع الثالث أو القسم الثالث والأخير من أقسام العصبات النسبية. العصبة النسبية ذكرنا أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول العصبة بالنفس، وهي أربع جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. القسم الثاني هو العصبة بالغير، ويكون ذلك لأربع نسوة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. القسم الثالث هو العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، لا يكون إلا للمرأة أيضا ومع المرأة. العصبة بالغير يكون للمرأة، تعصب بمن؟ تعصب بالرجل. أما ها هنا فالأنثى تعصب بأنثى أخرى ولكن ليست من درجتها. طب العصبة بالغير، المرأة بتشترك مع أخيها وترث على النصف منه. أما العصبة مع الغير فالأنثى تعصب الأنثى ولا تشترك معها في الميراث بالتعصيب، وإنما ترث بطريق الفرض فقط. كيف يكون ذلك؟ نقول ذكرنا في طيات حديثنا فيما سلف، ونحن نتحدث عن ميراث الأخت الشقيقة وعن ميراث الأخت الأب، ذكرنا أن الأخت الشقيقة من ضمن أحوال ميراثها أنها ترث بطريق التعصيب مع الغير. إذا وجد في المسألة أخت شقيقة وبنت، البنت الميت بتأخذ نصف التركة فرضا، والأخت الشقيقة بتأخذ باقي التركة تعصيبا. وذكرنا مرارا وتكرارا حديث أبي موسى الأشعري لما أفتى في البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة بأن للبنت النصف فرضا ولا شيء لبنت الابن والباقي للأخت الشقيقة، لم يوافقه على ذلك ابن مسعود، وإنما قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل للبنت النصف فرضا وجعل لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، قال وما بقي فللأخت الشقيقة، أو كما قال، أي أن الأخت أخذت باقي التركة تعصيبا. وهذه كما ذكرنا من الأحوال النادرة في الميراث، المرأة تصبح عصبة مع المرأة وتأخذ باقي التركة تعصيبا. وانتبه أيها المسلم الكريم، فإن ذلك لا يكون إلا لامرأتين فقط، يكون للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو البنات الصلبيات، أو مع بنت الابن أو بنات الابن، يعني أخت مع بنت أو بنت ابن. وإذا تعددنا ينطبق نفس الحكم، يعني لو مات رجل وترك خمس أخوات شقيقات لهن ثلثين التركة، طب والباقي؟ له سبع أخوات شقيقات يأخذن الباقي بطريق التعصيب، ودي عصبة مع الغير، يشتركن فيه بالسوية. طب لو اللي مات ترك بنت ابن، نفس الحكم تماما، بنت الابن النصف والأخت الشقيقة لها باقي التركة بطريق التعصيب. يبقى العصبة مع الغير تنحصر في اثنين من الإناث، وهن الأخت الشقيقة والأخت لأب. وعلى ذلك نقود قد انتهينا من الحديث عن طريق العصبات النسبية، وهي العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. الرسم التوضيحي التالي سيبين لنا بمشيئة الله عز وجل بعض الأمثلة على ما ذكرناه، نتابعها سويا بمشيئة الله عز وجل. الصورة التالية بمشيئة الله نجد فيها: مات عن بنتين وأختين لأب. بنتان لهن ثلثا التركة، بنتين يأخذ الثلثين يقسم بينهن بالسوية. طب والأختين لأب؟ الأختان لأب لهن باقي التركة بطريق التعصيب. الأختان لأب لهن باقي التركة بطريق التعصيب. الصورة التالية أو المسألة التالية معذرة، هي ماتت عن 3 بنات ابن وأربع أخوات شقيقات وأختين لأب. ها هنا نجد أن بنات الابن يقمن مقام البنات الصلبيات، يبقى 3 بنات ابن لهن ثلث التركة، ياخذوا 2/3 يقسم بينهن أثلاثا. لا عفوا، الصورة اللي فاتت، الصورة السابقة، أيوة نعم، 3 بنات ابن ليهم 2/3 التركة. طب عندنا من اللي يعصب مع بنات الابن؟ احنا عندنا هنا نوعينهم، الاخوات الشقيقات والاخوات الاب. قرابة الاخوات الشقيقات اشد واوثق من قرابة الاخوات الاب. لما؟ لان الاخت الشقيقة تدلي الى الميت بالقرابة من جهتين، من جهة ابيه ومن جهة امه، بعكس الاخت الاب تدلي بقرابة من جهة واحدة هي جهة الاب. وعلى ذلك فالأربع أخوات شقيقات سيأخذن باقي التركة ويعصبن مع البنات الابن 3 ويأخذن باقي التركة تعصيبا، ويصبحن كالإخوة الأشقاء الرجال ويحجبن الأختين لأب. يبقى الأختين لأب حجبوا بمين؟ بالأخوات الشقيقات لما صرن عصبة مع بنات الابن. يبقى بنات الابن هياخدوا 2/3 والأربع أخوات الشقيقات لهن باقي التركة تعصيبا، يعني 1/3 اللي باقي هياخدوه بطريق التعصيب، يقسم بينهن بالسوية. إن شاء الله ننتقل إلى الرسم التوضيحي التالي. في هذه المسألة نجد فيها رجلا قد مات عن بنت وعن زوجة وأخت شقيقة وأخت الأب. البنت لها النصف فرضا، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ها هنا تصبح عصبة مع البنت وتأخذ باقي التركة تعصيبا. الأخت الشقيقة هتصبح عصبة مع البنت وتأخذ باقي التركة تعصيبا. الأخت الأب هتحجب بالأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت. صارت عصبة يعني كأنها رجل تماما. إن شاء الله نستمع لهذا الاتصال ثم نوالي بأمر الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
حضرتك قلت في المسألة اللي هي كانت في العصبة بالغير كان في بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن.
نعم.
فهنا قلنا البنتين هياخدوا 2/3
تمام،
وبنت الابن هياخدوا الثلث تكملة ل2/3.
لا لا، انا حضرتك بقول لو كان في المسألة بدل البنتين.
أيوة،
لو كان
بدل
موجود لو كان موجود بنت واحدة كانت تاخد السدس، بنت الابن تكملة الثلثين.
ايوه ماشي حضرتك. قلت لو
لكن بدل. هنا البنتين خدوا نصيب البنات اللي هو 2/3.
ايوه، وكده البنات مش هياخدوا حاجة،
فبالتالي بنت الابن مش هتاخد حاجة. لكن وجود ابن ابن الابن عصبها وصارت عصبة به رغم أنه أنزل منها درجة.
لو بنت الابن بدل يعني بدلهم هنا هتاخد الثلث تكملة ل2/3.
لو موجودة مع بنت واحدة.
أيوة. طب ماشي، أنا عايزة بقى توضيح الحتة دي، يعني إيه الثلث تكملة ل2/3؟
حاضر.
وجزاك الله خير.
جزاكم مثل. إحنا ذكرناها قبل ذلك لما قلنا أحوال ميراث البنت الصلبية مع بنت الابن. قلنا ان بنت الابن او بنات الابن لو وجد معهن في المسألة بنت صلبية، بنت بتاخد قد ايه؟ بتاخد نصف التركة. طيب بنت الابن او بنات الابن اللي موجودين ليهم كلهم سدس، السدس ده بيسمى ايه؟ يسمى بالسدس تكملة الثلثين. ليه؟ لان اكبر نصيب في اي مسألة للبنات هو 2/3، ما يزيدوش ابدا عن 2/3. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري وابن مسعود قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة الثلثين، يعني اللي هو نصيب البنات اللي ما يزيدوش عنه اللي هو ايه؟ 2/3. فالبنت الصلبية خدت النصف وبنت الابن خدت السدس، بس احنا بنسميه السدس تكملة الثلثين كمصطلح عرف في هذا الفن اللي هو في علم أصول الفقه، لأن البنات ما يزيدوش أبدا عن 2/3. فإذا وجدت بنات صلبيات 2 3 4 هياخدوا الثلثين. طب لما ياخدوا الثلثين ووجد في المسألة بنت ابن ملهاش ميراث نهائيا، ما تاخدش ميراث إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ إذا عصبها ابن ابن. وإحنا ذكرنا الكلام ده بالتفصيل في ميراث بنت الابن، ذكرنا أحوال ميراثها. يبقى في الحالة اللي هي موجود فيها بنت مع بنت الابن، البنت بتاخد النصف وبنت الابن بتاخد السدس، ويسمى بالسدس تكملة الثلثين. طيب اتصال اخر ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك، اتفضل يا اخي الكريم.
بسال حضرتك والله، بالنسبه كان يعني واحده امراه ماتت وتركت 4 اولاد صبيان وخمسه بنات.
بس المساله كده؟
نعم
المساله كده بس.
لا يعني وعملنا اعلان وراثه وكان ميت عنها 2 في حياتها، 2 صبيان.
نعم.
وقالت ان هم يورثوا وصيه واجبه.
هم انت بتقول ماتوا، هيورثوا ازاي وهم ماتوا؟ قصد حضرتك ولادهم بقى.
ما هم لولادهم.
ولادهم ما اسمهاش ميراث يا اخي الحبيب، اسمها وصيه واجبه.
ما هي اسمها وصيه واجبه.
وصيه واجبه، بيخدم نصيب الاب حال حياته شريطه الا يصل الى الثلث، يزيد على الثلث. معايا حضرتك؟
ايوه.
ده امر معمول به، واختلف العلماء بشان الوصيه الواجبه. ان شاء الله نعرض لهذا الامر. وكما ذكرنا من قبل، هل ايات المواريث في سوره النساء نسخت ايه الوصيه في سوره البقره ام لا؟ هذا هو خلاف اهل العلم بشان الوصيه الواجبه، لكن ولي الامر اخذ بقول من القولين، وكما نعلم فولي الامر قوله مرجح عند الخلاف. يعني مساله اختلف فيها السابقون واللاحقون، وولي الامر رجح، وده خلاف سائغ بين اهل العلم، رجح قول في المساله فنعمل به. حضرتك معايا؟ يعني الاخ الكريم ارجو يكون سمعني، مفيش بأس نهائي في هذه المساله. الابناء الابن اللي مات او ابناء الاثنين اللي ماتوا بياخدوا وصيه واجبه، لان هذا هو القانون المعمول به من سنه 47، ويعمل به في معظم الدول الاسلاميه، يعمل به في معظم الدول الاسلاميه ويطبق على الناس، وهذا ما يقضى به بين العباد.
طب اسال حضرتك معلش، يعني
اتفضل.
هو الميراث عباره عن عقار، وبيطلع منه ايجار شهري تقريبا حوالي يعني 300 جنيه.
ايه السؤال بقى؟
فاوزعه مثلا ازاي بقى على التسعه للذكر مثل حظ الانثيين؟
ازاي بالظبط؟ انت اعلام الوراثه طالع عندك، انت عندك 4 ذكور و5 بنات مش كده؟
ايوه بالظبط.
يعني مش عندك 9، انت تعتبر عندك دلوقتي 13، الذكور يعتبروا 8 أنصبة والخمس بنات يبقوا 18 سهم.
أيوة.
تعطي للذكر سهمين وتعطي للبنت سهما واحدا.
نعم.
ماشي، جزاك الله خيرا.
وجزاكم خيرا.
ان شاء الله ننظر بمشيئة الله الى الصورة التالية. الصورة اللي كنا بنعرض ليها ان شاء الله قبل المكالمة. طيب احنا تكلمنا في هذه المسألة أن البنت ولها نصف التركة فرضا، الزوجة لها الثمن، الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع البنت وتأخذ باقي التركة تعصيبا، وتحجب الأخت الأب من الميراث، لأن الأخت الشقيقة ساعة ما تصبح عصبة مع البنت تقوم مقام الرجل تماما، كأنها أخ شقيق وتحجب الأخت الأب. لو فرضا في المسألة رجل يعني أخ الأب، برضو الأخت الشقيقة تحجبه عن الميراث. طيب الصورة التالية لحين ما نسمع لهذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للعول إذا كان في تصحيح انكسار، أول شيء نقوم بعملية العول ثم تصحيح الانكسار؟
حضرتك بالنسبة للعول إحنا هنعرض له بأمر الله، إنما العول أيوة معناه أن السهام تصبح أكثر من الواحد الصحيح. يعني المسألة أيوة أصلها 9 بقت 12 مثلا، بقت 11، تمام؟
أو 24
يعني مثلا، ال 24 تبقى 27 مثلا، يبقى
أيوة 24.
اللي كان ليه 3 على 24، يعني الزوجة مثلا ليها التمن 3 من 24، هيصبح ليها 3 على 27، يعني التمن أصبح 9. معايا حضرتك؟
أيوة.
يعني النقص هيكون على الجميع بحسب أنصبتهم.
أيوة، هي نسبة النقص يا شيخ إذا كان في تصحيح الانكسار، لما طلع نسبة نقص بالنسبة الكاملة أنظر إلى تطشيل الانكسار أم مسألة العول.
لا أنت حضرتك أنا النهاردة اللي يعنيني إن زي بقول لحضرتك اللي بيكون على الكل العول على كل أصحاب الفروض
يعني المسألة الكاملة.
أيوة المسألة كلها بأكملها وإلا هضر ببعض الورصة.
يعني نسبة النقص بالنسبة
على الجميع
اللي هي الجميع. الأصلية
يعني حضرتك النهاردة لو فرضنا أن المسألة هيبقى فيها زوج مثلا الزوج هيبقى له الربع من 24 يبقوا كام؟ يبقوا 6 مش كده؟
أيه.
أما يبقى 27 هينقص عن كده يبقى مثلا 5.5 مثلا.
لا مثلا لو كانت مثلا عندي أصلها كان 6 بعدين عادت إلى 8 وصححت انكسارها
السدس
يعني
يبقى السدس اللي عند حضرتك هيبقى 8 يعني لو الأم لها سدس أصبح لها السمن
يعني يكون نسبة
على كل الورثة على كل
الورثة.
أيوه على الكل بأمر الله يعني حضرتك خلي بسط
طيب
المسألة يبقى 8
متى يعني بتكون يعني الدرس بيكون عن العول يعني
إن شاء الله يمكن قريبا يمكن بعد 3 محاضرات بمشيئة الله عز وجل.
الله يعطيك العافية.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. مشيئة الله عز وجل ننظر إلى الصورة التالية. إحنا خلصنا المسألة دي. المسألة دي عرضنا ليه. إحنا الآن ودي آخر رسم توضيحي بمشيئة الله لنا فيما يتعلق بالميراث بطريق التعصيب. عندنا الآن 5 مسائل. نعرض لها سويا. المسألة الأولى توفي عن زوجة وأم وأخ شقيق وعم الزوجة ولا طب خلاص أقول حاجة إن شاء الله بإذن الله إحنا الأسئلة ديت لانتهاء الوقت نرجئها بأمر الله عز وجل إلى اللقاء القابل وبمشيئة الله عز وجل في أسئلة أخرى عن المواريث بصفة عامة لنرى ماذا حصلنا في مسلف. احنا النهاردة نعتبر انتهينا من العصبات عدا العصبة السببية اللي هي ولاء العتق. بمشيئة الله عز وجل نتم حديثنا في اللقاء القابل ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.